يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس قطيع الكفين. السلام على العقيلة زينب. السلام عليكم أخوتي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلام إن شاء الله سيبدأ في كتاب الخمس بعد أن انتهينا بحمد الله من قراءتنا لكتاب الزكاة ومنه زكاة الفطرة. نشرع إن شاء الله بإذن الله وتوفيقه بقراءتنا لكتاب الخمس من كتاب شرائع الإسلام. كتاب الخمس، بداية لا بأس أن نفتتح قراءتنا لهذا المطلب المهم بقراءتنا لبعض الروايات المهمة المفيدة المتعلقة بهذا الأمر. نقرأ في أبواب كتاب الخمس، الباب الأول في باب وجوبه. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: إن الله لا إله إلا هو. في بداية الكلام يعني يثبت، يعني يشهد بالوحدانية لله سبحانه وتعالى. لما حرم علينا الصدقة، هذا حكم شرعي من الله الواحد، أنزل لنا الخمس. هذا تحرم علينا وهذا أوجب إنه، فالصدقة علينا حرام، هذا متين منها. والخمس لنا فريضة، يعني واجب، هذا مو تفضل، مو منا من الناس للإمام أو لبني هاشم أنه يعطون الخمس، لا، هذا فريضة من الله. بعد والكرامة لنا حلال، إذا أراد يعطي هدية واحد للإمام أو لبني هاشم جائز، جائز ماكو مشكلة. في يعني روايات حقيقة، روايات كثيرة ومهمة، وبعض الروايات شديدة وعنيفة بهذا المطلب. مثلا عن كتاب بصائر الدرجات عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر عليهم السلام، قال: قرأت عليه، يعني عمران بن موسى يتكلم عن الإمام موسى بن جعفر، يقول أنا قرأت للرواية هاي أو الآية، قرأت عليه آية الخمس، فقال الإمام موسى الكاظم: ما كان لله فهو لرسوله، والآية: فما غنمتم من شيء فإن لله خمسه ولرسوله، واللي نصيب رب الله يكون للرسول. ما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا. ثم قال، يستمر الإمام: والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء. بالعافية عليكم، رزق رب العالمين الأربعة لكم، واحد انطوا ساعدوا بيل المحتاجين، هذا الخمس. ثم قال، يكمل الإمام: هذا من حديثنا صعب مستصعب، لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان. يعني يقول هاي الأموال الإنسان ينطيها مو سهلة واحد يدفعها، أموال يتعبيها وتعبان ومتأذي وفي سبيل يكسب الأموال ويجمعها، تالي يعطي قسم منها لأشخاص، فمو صعبه، يعني قصدي مو سهله، صعبه على كثيرين. وفعلا بعضهم يصرح يقول: انا شنو، انا تعبت بهالاموال، على حد تعبيرهم يوطيهم للنايمين للظهر. بعضهم بهالشكل يتكلمون، وفعلا يعني حب المال هذا او المال عزيز على الانسان، خصوصا اذا كان هاي المال جاي بتعب، مو يعني مو بسهوله. فيقول الامام ياكد، يقول له: هذا حكم شرعي، ومو كل واحد يقدر يصبر على الحكم الشرعي، يراد له صبر وإيمان وتسليم لله. لذلك الله سبحانه وتعالى يجازي من يدفع الخمس بكثير من يعني بأنواع العطايا والكرامة والهدايا يوم القيامة، فضلا أنه يبارك في أرزاقه، في صحته، في أولاده، في على كل. حبينا حقيقة نبتدأ ونفتتح هذا الكتاب بهذه الروايات الشريفة. إذن نقرأ، نقول كتاب الخمس. ابتداء خلي نعرف الخمس هو شنو. هو بعض العلماء عرفوا الخمس، هذا التعريف اللي ذكره بعض العلماء للخمس، قالوا الخمس هو حق مالي، هذا مهم جدا واحد يكون يثبت، حق مالي يثبت لبني هاشم في مال مخصوص بالأصالة عوض عن الزكاة. فمن قال حق، هذا حق بمثابة بحسب التعريف المنطقي بمثابة الجنس اللي يشمل الخمس والزكاة وأمثالها، باعتبار هذا أن كل الحقوق حق. قال مالي، أكو بعض الحقوق غير مالية، بعض الحقوق معنوية اعتبارية. هاي شلون؟ مثل حق الولاية، يعني اللي هم يدخل بالحقوق الولاية أقول لا. فلذلك من قلنا مالي خرجنا حق الولاية وأمثاله من الحقوق المعنوية. يثبت لبني هاشم طبعا حتى شنو؟ حتى يخرج بعض الأشخاص اللي غير بني هاشم، مو كل بني هاشم، مثل بنو المطلب. بنو المطلب مو عبد المطلب، المطلب اللي هو أكبر من عبد المطلب، ذول اللي هو بنو المطلب يعني أخوان هاشم، أخوان هاشم. فقول هذول ما يدخلون، قال بني هاشم يعني هذول خرجوا. زين، في مال مخصوص، في مال مخصوص بالأصالة، يعني بالأصالة شلون؟ حتى يخرج الأموال التي تكون بالعرض، مثل النذر. أنا أنذر يا أبي إذا مثلا شوف يا ولدي أنا أعطيها هذا المال لأحد السادة الهاشمية مثلا، يقول هذا ما يدخل بالخمس، ما له علاقة. لذلك قال شنو؟ بالأصالة. عوضا عن الزكاة، بعد واضح معروف أن الزكاة لا تحل للهاشميين، وهذا الخمس جاء أو هذا الحق المالي لبني هاشم جاء عوضا عن الزكاة. هذا طبعا كفائدة أو كمدخل نستفيد منه لقراءتنا لكتاب الخمس. إذن قال كتاب الخمس وفيه فصلان، الفصل الأول فيما يجب فيه وهو سبعة، يعني الأمور التي تحقق بها الخمس ما هي؟ قال الأول غنائم دار الحرب. دار الحرب طبعا من نقول الحرب، الحرب التي تكون بأمر النبي أو الإمام أو من ينوب عنهما نائبا شرعيا عنهما. هذا الحرب يعني مو الحرب اللي كل من صار عنده فد شغلة جيوش وطلع يقاتل وصار عنده غنائم، لا، بهيج أمور اللي القوات الإسلامية أو قوات المسلمين إذا خرجت بدون أمر وبدون استئذان الحاكم الشرعي اللي هو الإمام المعصوم أو من ينوب عنه، بعدين هي تحمل مسؤولية، أو القائد اللي جيش جيوش هو تحمل مسؤولية. زين، الأموال اللي إحنا نسميها الغنائم هاي شلون يقولها بعد؟ مو من حق المقاتلين، هاي تكون تروح ترجع كلها للإمام، هو يتصرف بها بعد، ينطيهم ما ينطيهم، يعوضهم ما يعوضهم، بعد هذا هو يدمه هو بحساباته. ليش؟ لأن خرجوا بدون إذنه، بدون إذنه ربما ينقتلون ينجرحون، تصير أموال يعني تدمر من جيش المسلمين وأمثالهم، من مدن المسلمين مثلا، بدون إذن الإمام هم يتحملون مسؤولياته. زين، فإذا غنائم دار الحرب باعتبار أن المسلمين إذا تحاربوا مع الكفار أو طبعا اتفاقا وكانت الغلبة للمسلمين، يأخذون كل الأشياء الموجودة بالمعسكرات، أموال، أنفس، آليات، كلها تصير من حصة الغنائم لجيش المسلمين. طبعا مو بس الكفار، حتى النواصب أيضا هم يدخلون بهذا الباب. يعني ليش نقول بس الكفار؟ النواصب أيضا يدخلون بهذا الباب. زين، وطبعا هذا البغاة أو النواصب هذول على أكثر رأي الفقهاء، أما الكفار فهو إجماعا، هذا مسألة إجماعية. زين، فيقول الأول غنائم دار الحرب مما حواه العسكر، يعني القواعد العسكرية أو الخطوط القتال المتقدمة، الخلفيات اللي تشمل على اللي يسموها القدم الإدارية، الآليات، الإعاشة، الأسلحة، العتاد، إذن كلهن يخلن في الغنائم. ما حواه العسكر وما لم يحوه، يعني الأشياء البعيدة عنهم أيضا تكون داخلة في الغنائم، من أرض وغيرها، كل يصير المن لجيش المسلمين. ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد، يعني هاي الأرض مثلا احتمال هي كانت لمسلم أو كانت لأحد أهل الذمة اللي هم في ذمة المسلمين، وهذول جو الكافرين أو البغاة احتلوها أخذوها منه بالغصب بالقوة وطردوها، فمن تجي قوات المسلمين تسترجع هاي الأراضي ما تصير غمس، هاي لا ترجع إلى أصلها، إلى هذا المسلم المأخوذ منه أو هذا الذمي المأخوذ منه بالقوة. بس هذا اللي يحوي العسكر والأراضي معرفه إيش، قليل ولا كثير، كله يدخل تحت هذا العنوان. الثاني من الأمور التي يجب فيها الخمس المعادن، المعادن جمع معدن، معدن أو معدن، وهو كل ما استخرج من الأرض. شو نطلع من الأرض؟ مما كان منها بحيث يعني من 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 طبيعة الأرض، من تكوين الأرض، من أصلها. مو الإنسان مصنعها من داخل بيها، لا. من يقول النفط هذا الإنسان ما له دخل بيه، في بعض النفط الإنسان ما له دخل بيه. هسه حاليا حتى مكان الغاز هذا هم يسموه معدن، هذا الإنسان ما له دخل بيه. الذهب والحديد والقصدير والألمنيوم والبعض الأحجار، العقيق والفيرزج والكل من باطن الأرض، وحتى أيضا من باطن البحر ممكن أن يدخل في هذا الأمر، بل ذاك يدخل بعنوان آخر وهو الغوص. زين، بحيث يشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها، هذا إذن هذا المعادن. شنو هاي المعادن؟ يقول سواء كانت منطبعة يعني بها يعني قابلية أنه يتشكل بأشكال مختلفة مثل الذهب، الفضة، الرصاص، الألمنيوم، غير الحديد، النحاس، هذين كلها قابلات للتشكل، تحميها وتطرقها تسويها أشكال مختلفة. أو غير منطبعة، غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل، هذين أيضا الكحل الطبيعي، ها ماكو احنا عندنا كحل شكلي، يعني كحل طبيعي وكحل ايضا صناعي. مو صناعي يعني قصده شنو هو؟ قصد الانسان ممكن يبدا يتدخل به، يتدخل به هو يصنعه، مثلا بعض مثل مركبات، مركبات الفحم يعني الخشب يحرقوه، بعض الزيوت يتم حرقها بطرق خاصه بحيث يخرج هذا الكحل الى اخره. ولا مو هذا المشمول، المشمول الكحل الأحجار الطبيعية تستخرج أيضا من مكامن مناجم يعني، وتنقى وتصفى وتطحن وتصنع على شكل هذا الكحل المعروف. بعد هسه منطبعة أو مائعة يعني سائلة كالقير أو النفط هو، والكبريت أيضا هذا المائع السائل. هسه يبدو الكبريت أنه هذا أحد مشتقات النفط السابق، يعني يعبرون عنه الكبريت، عبر عن الكبريت. زين، بعد يقول هذا ويجب فيه الخمس بعد المؤونة. يعني شنو بعد المؤونة؟ مؤونة السنة؟ لا، يقول مؤونة الاستخراج، مؤونة الجمع، مؤونة التحصيل، لأن هذن معادن. احنا نقول معدن في باطن الأرض، يعني شنو؟ يعني احنا محتاجين إلى آلات متخصصة، إلى كوادر متخصصة في الاستكشاف، في تحديد الأعماق، في كيفية الاستخراج، في استخراجها كلها، في تصفيتها، في نقلها، يعني عمليات معقدة مو سهلة. يقول هاي كلها مؤونة، ذول شركات ومهندسين وعمال وآليات وكل يحتاج الأموال. يقول طلعنا هذا النفط، طلعنا هذا الكبريت، طلعنا هذا الرصاص أو الفضة أو الذهب، طلعنا الكميات، بعناها بمقدار معين، نستخرج، نستقطع من هذا العائدات مال الذهب او الفضه او النفط، نستخرج منها، نستقطع منها الكلف. ايش قد هاي شركات النفط اخذت من عندنا؟ هسه حال مجاسر عندنا الشكل، هاي جولات التراخيص وامثالها، هالشكل ياخذون الكلف الاستخراج والباقي يرجعون اياه من سعر البيع. هذا قول. قول اخر وهو المنسوب للشيخ ابن ادريس رحمه الله تعالى عليه في كتابه السرائر، يقول لا يجب الخمس، لا يجب حتى يبلغ 20 دينارا، ما له علاقة. وطبعا بناء على الرأي الأول من نطلع المؤونة إيش قد يزول، حتى لو دينار واحد يقول هذا دينار الواحد بخمس هالشكل. بينما على رأي ابن إدريس الله يرحمه يقول لا، تبغى طلعنا وفصلنا الكلف، وهذا إذا زاد عندنا 20 دينار فوق 20 دينار هذا عليه خمس. أما إذا ما بلغ، يعني شلون الزكاة؟ إذا ما بلغ قيمة النفط، قيمة الذهب، قيمة الرصاص أو الياقوت وغيره، إذا ما بلغت قيمة 20 دينار ذهب هذا ما عليه خمس. هذا رأي الشيخ ابن إدريس الله يرحمه. ويقول الشيخ المصنف الله يرحمه يقول وهو المروي، المروي هذا بيه عندنا روايات، ولكن الأول أكثر، هذا أبو المعونة يقول أكثر. طبعا الأول الثاني هذا الأول هم مروي، الأول هم مروي، لكن الثاني هذا بيه روايات، لكن الأول أكثر كان. زين، الثالث من الأمور اللي واجب الاستخراج بها، عفوا واجب الخمس بها، قال الكنوز الكنوز بعد واضح إن شاء الله. يقول وهو كل مال مذخور، يعني شنو مذخور؟ يعني مخفي لا يصل إليه أي إنسان أو أي أحد بسهولة. هسه مذخور وين؟ يقول مذخور تحت الأرض. هسه قد يكون أيضا مذخور في الجدار مثلا، مو شغل تحت الأرض، بس ها يكون هذا مذخور بقصد الادخار، بقصد الحفظ والصيانة، وأحيانا يكون موجود مذخور بالأرض لكن شنو كان ضايع، صاحب هذا ما كان قصده يدفن تحت الأرض، وإنما فقد منه مرور السنين رمال وأتربة وغبار وفيضانات وما أعرف إيش، اندفن تحت الأرض. هذا هم نسميه كنز، يقول لا هذا نسميه دور لقطة، لقطة هذا. فإذا نعرف أنه مذخور تحت الأرض، زين يقول شلون إحنا نعرف أنه نميز أنه هذا مذخور تحت الأرض أو لقطة؟ يقول من ربما من الوعاء اللي بي طريقة الحفظ مات. الكنوز عادة أما تحفظ في صناديق معينة، في سابقا في جرار خاصة، جرم هاي الخزف، جرار خاصة توضع وتغلق ويحكم إغلاقها وتدفن مثلا أما في جدار البيت أو في تحت الأرض إلى آخره من الأماكن اللي تكون عادة مخفية عن أعين عامة الناس. فيقول فإن بلغ 20 دينارا، فإن بلغ 20 دينارا يعني مقدار اللي وجد بداخل الكنز 20 أو أكثر طبعا، وكان في أرض يعني اللي جناه المكان اللي احنا عثرنا عليه، وكان في أرض دار الحرب أو دار الإسلام، يعني يقول عبد المصنف كان ما ماكو فرق أنه هذا اللي نعثر عليه في دار الحرب أو في دار الإسلام، بس المهم شنو يقول وليس عليه أثره. طبعا بعض الفقهاء ميزوا أنه اللي نوجد في دار الإسلام يختلف عن أن يوجد حكما عن اللي يوجد في دار الإسلام، لكن عبد المصنف كأنما نفس الشيء، ويقول وكان في أرض دار الحرب أو دار الإسلام وليس عليه، على هذا الكنز المخفي ليس عليه أثره، أي أثر من آثار الإسلام والمسلمين، يعني ما مثلا لا بسملة، لا ذكر لمحمد وآل محمد مثلا، لا اسم بعض دولة الإسلام أو المسلمين، يعني إلى آخر من العلامات اللي تكون واضحة أو النقوش أو الرموز، علم مثلا، علم مال دولة مسلمة، يعني ذني العلامات اللي ممكن نستدل من خلالها إلى أنه هذا الكنز تابع لأحد المسلمين. فيقول وليس عليه أثره، شنو هذا؟ وجب عليه الخمس، يعني طبعا يتملك هذا الشخص اللي يعثر عليه يتملكه ويطلع الخمس مالته، زين. فإذا طبعا نقدر نقول أكثر من صورة، يعني كنز وجد في دار الحرب مرة يكون عليه أثر الإسلام ومرة ليس عليه أثر الإسلام، وطبعا الواجد هو المسلم. وفي دار المسلمين أيضا نقدر نقول وجد كنزا ومرة يكون عليه أثار الإسلام ومرة ثانية ليس عليه آثار الإسلام. إذن هنا عندنا أربع صور. إذا لقى على دار المسلمين ولقى عليه آثار الإسلام بعد، يعني آثار الاسم، عنوان، فتشي من القبيل، هذا الدور يتبع يسأل إلى أن يوصل إلى صاحبه. أما إذا ماكو أي أثر أو كان الوجود في دار الحرب، هذا يتملك ويدفع الخمس مات. أما إذا وجد في دار الإسلام وعليه آثار الإسلام أو اسم أو عنوان، يبحث إلى أن يوصل إلى صاحبه أو من يوصلهم إلى أصحابه. زين، يقول ولو وجده في ملك مبتاع، ملك بستان بيت إلى آخره، بس شنو مبيوع، اشتروا ناس، اشترى من شخص، شنو الفرض؟ يقول عرفه البائع، يعني يقول يا ترى أنا لقيت بالبستان مالتك اللي اشتريته منك، لقيت به هذا الصندوق، حفالت لقيت هذا الصندوق، وهذا الصندوق به مثلا أموال ذهب إلى آخره، عرفه. فإن عرفه، إذا قال إي والله هذا يعني كنت أسمع من جدي إنه كانوا دافنين هنا وبي فلان حاجة وفلان حاجة، يبدي يعدد له. فإن عرفه بعد هو الأحق به، وإلا بعد هذا يصير كنز هو يتملكه ويدفعه. يقول وين جهله؟ ما يدري، بيقول يعني ما عندي خبر بقى، أنا صالي مثلا، يقول مثلا أنا هذا البستان ورثته عن أبويا، وأبويا مشتريه من بيت فلان، وإحنا عمرنا ما سامعين هاي السالفة، ما ندري بيه. فهو للمشتري وعليه الخمس. وكذا نفس الحالة، نفس الحكم، وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمته أو قيمة، يعني مثلا اشترى فرس، اشترى بقرة، اشترى بعير، شاة إلى آخره. هسه بسبب من الأسباب ذبحها مثلا ولقى بها بداخلها الشيء هذا. نفس الحكم، يا بتعالى أنا اشتريت منك هاي البقرة أو هذا الجمل، إليك هذا اللي قلنا ببطنه، هل الصورة هاي إليك؟ بعد نفس الكلام هنا دور فرض آخر يقول: ولو بتاع سمكة، اشترى سمكة من السوق فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه وكان له الباقي ولا يعرف، يعني هذا يكون ما حاجة يوصل إلى البائع. ليش؟ لأنه لا يحتمل ملكه لما في جوفها، هذا صاد من البحر، صاد من النهر، بعد هذا النهر مو مال واحد، تجي أسماك من كل الاتجاهات، والبحر أيضا هم مفتوح. هسه نعم أكو احتمال، خصوصا بهاي الأزمنة أكو احتمال ذن البحيرات الصناعية. نعم إذا أنا مشتريها من بحيرة فلان، أي ممكن أقول يا بلي هاي السمكة من اشتريتها من عندكم، ومن فتحناها لقيناها بداخلها مثلا هذا المحبس، أو لقينا داخلها مثلا ليرة ذهب، هاي إلكم تدرون بيها لا مثلا، بس دي الساعة دور يعرفها للبائع. زين، التفريع هنا طبعا كان ما يعني تكمالا للمسألة السابقة، يعني لبيان بعض الأحكام التي لم يبينها في المسألة السابقة، اللي هي يعني نقول الكنز مال مدخور بلا 20 دينار أرض الحرب والإسلام إلى آخره. فيقول: إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام، الأرض الموات يعني شنو؟ يعني الأرض التي لم يتم إحياؤها من قبل المسلمين سابقا، الصحراء، مرتفعات الجبلية، بواطن الأنهار، خصوصا الأنهار الدارسة اللي اختفت انقطع عنها المياه، هذني أماكن أجزاء من أراضي المسلمين لكن لم يتم إحياءها، لم يتم الاستفادة منها سابقا، هاي يسموها أرض موات، أرض موات. زين، فيقول هذا وجد الكنز بأرض موات من أراضي المسلمين. زين، السالبيها احتمالين أو صورتين: الصورة الأولى ما عليها أي علامة نقدر نستدل بها من خلالها، أو علامة قديمة جدا أثرية آثار، يعني هاي صورة ثانية. الصورة الثانية يقول لا، هو عليها علامات المسلمين. هاي شلون؟ يقول بالحالة الأولى فإن لم يكن عليه هذا الكنز سكة ممسوحة نهائيا، يعني بس مجرد الذهب والفضة صايغية على شكل مثلا حلي أساور ذهب وغيرها أمثالهن، هاي مو سكة، حلي هذا النوع. زين، أو عليه سكة لكن شنو؟ سكة عادية بتجديد الدال، مو عادية، عادية لهذه يعني نقول سن طبيعية، لا عادية يعني قديمة نسبة إلى عاد، عادي من شداد اللي كان مع فيهم أو بينهم نبي الله هود على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، إلى عاد أخاهم هود، تمام؟ هاي نقرأ في قصة نبي الله هود. فهذا يقول يعني إشارة إلى أنه هاي السكة قديمة جدا من أزمان غابرة. فيقول إذا ما عليها علامة أو عليها علامة قديمة شو سوى؟ هذا يتملك، أخرج خمسه وكان الباقي له. أي وين؟ إذا لقيناه بأرض موات وما عليها أي علامة أو علامات جدا قديمة. زين، هاي الصورة. الصورة الثانية: وإن كان عليه هذا الكنز اللي لقيناه عثرنا عليه بأرض موات من أراضي المسلمين وكان عليه سكة الإسلام، لا واضح علامات والتواريخ مثلا سنة السكة، الملك الموجود مثلا، ربما بعض الآيات القرآنية هاي موجودة. قيل، وهذا القول منسوب للشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه في كتابه المبسوط، شنو وظيفة هذا الإنسان؟ يقول يعرف كاللقطة يعرف كاللقطة أموال مفقودة من أحد المسلمين في دار المسلمين. شنو إحنا إذا عثرنا عليه شنو وظيفتنا؟ نعرف يا أبا منو ضايع لفلان حاجة في المساجد في الأسواق. هسه حاليا بزمننا ممكن على الفيسبوك وأمثاله، يعني ذن أدوات يعرف. هذا قول آخر يقول لا، وهذا قول الثاني منسوب إلى ابن إدريس عليه الرحمة والرضوان، يقول لا يملكه الواجد، ما حاجة يعرف، لأن هذا في دار الإسلام بس ما عرف الدلالة، مو واضحة. يملكه الواجد وعلى الواجد شنو الخمس. زين شيخنا أنت ماذا تقول؟ قال الأول أشبه، الرأي الأول اللي هو لقال الشيخ طوسي الله يرحمه يقول يعرف عليه، لقوله أصحاب خير على خير، ما لقوله بعد هذا هو يتملكه ويدفع الخمس مات، يعني مو رأس. زين الأمر الرابع من الأمور التي فيها الخمس، قال كل ما يخرج من البحر، مو الوحدة لا بالغوص، يعني شنو يعني الإنسان يقوم بعملية الغوص إلى أعماق البحر هسه بنفسه، يعني مجرد السباحة ينزل مثلا 10 أمتار هالأعماق هاي القليلة ويجمع بعض الأشياء اللي موجودة مثل المحار اللي يطلعون من اللؤلؤ، الإسفنج، المرجان، هذا أشياء كثيرة ممكن الإنسان يوصلها خصوصا سابقا يقدرون، وأحيانا لا أعماق كبيرة الإنسان بوضع الطبيعي ما يقدر، ما يستعين ببعض الأدوات بدلة الغوص الطبيعي المعروفة، أو ربما آلة غواصة تنزل إلى أعماق كبيرة يتم استعمالها لجلب وجمع الكنوز. طبعا بالمناسبة هاي حتى عالميا أصبحت مثل التجارة، بعض الجهات أو بعض الأشخاص باحثين منقبين متخصصين بهذا الأمر لهم أموال يروح يبحثون يدور، أولا يدورون بقصص التاريخ بالوثائق أنه هاي سفينة غرقت كانت محملة ببضائع مهمة، أموال، بعض الأشياء الثمينة غرقت بالمنطقة الفلانية، ممكن يروح يسوون استكشاف وبحث بالاستعانة بكثير من الأدوات الحديثة، أجهزة السونار والرصد وربما الأقمار الصناعية يستعملون في سبيل تحديد مكانها وعمقها وإلى آخره، وبعدين ينزلون إلها ويجمعون اللي يقدرون يجمعوه، ثم بعد ذلك يتم بيعها ربما بملايين الدولارات في الأسواق العالمية، وأكو أيضا بعض الناس يشترون هكذا ربما تحف أو ذهب أو غيره من الأمور التي تعتبر ثمينة حاليا في زمننا المعاصر، يعني هذه أصبحت تجارة عالمية معروفة. بالشيء يذكر البعض حاليا أيضا بدأت تنتشر يسموهم جامعي النيازك، يجمعون على الأرض مو تنزل بعض النيازك والشهب أجزاها الصغيرة ربما بقدر الأنملة أكبر قليلا، بعض الأشخاص يبحثون وين سقط نيزك يروحون هالمنطقة خصوصا إذا كانت مناطق صحراوية، يفترون ينقبون يعثرون على بقايا النيازك حتى يبيعوها أيضا بملايين الدولارات. هم أيضا بدأت تنشط ربما بالعشرين السنة الأخيرة بدأت تنشط هذه التجارة على كل. إذن الرابع هو كل ما يخرج من البحر بالغوص، مو وحده، يعني يحتاج إلى عمل إلى جهد، كالجواهر والدرر بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا، يعني هاي المادة اللي نستخرجها اللؤلؤ مثلا أو المرجان وغيرهن، هذا يكون شنو قيمته ما لا يقل عن دينار ذهب، يعني 10 دراهم فضية فصاعدا. ولو أخذ منه شيء من غير غوص، يعني ربما لقام طافي على البحر مثلا على سبيل الفرض طافي، أو البحر هو اللي قذفه إلى الشاطئ، عليه الخمس؟ يقول لا، لم يجب فيه الخمس. تفريع على هذه المسألة أيضا يوضح أكثر، قال العنبر اللي هو نوع من الطيب يستخرج من بعض أنواع الحيتان، هاي كانت وما زالت أيضا هم إلها في التجارة عالمية مشهورة، العنبر الطبيعي مو الصناعي، احنا موجود عندنا صناعي، اكو عنبر طبيعي هذا العطر ما تميزه، الصناعي اللي ينخلط بعض العطور وبعض الشحوم هذا ربما وراء سنة اقل يزول يختفي العطر، يعني قصدي يبقى بس الشحوم. العنبر ان اخرج بالغوص يعني بذلنا جهد روعي فيه مقدار دينار مثل ما ذكرنا هناك، وان جني من وجه الماء إذا انطوف، أو يعني بهاي الحوتة مثل ماتت أو تعرضت إلى افتراس من بعض الأسماك القرش وبقي شيء من العنبر طافي، وإن جني من وجه الماء اللي هو شحوم تطفو، أو من الساحل ربما الأمواج البحر دفعتها إلى الساحل، كان له حكم المعادن هاي اللي قلناها إذا كانت منطبعة أو سائلة إلى آخره، المؤونة أو 20 دينار على القولين اللي ذكرناهم على كل. فيقول أو كان أو من الساحل كان له حكم المعادن. الأمر الخامس اللي واجب إخراج الخمس منه، قال ما يفضل عن مؤونة السنة، وهو هذا طبعا الأعم الأغلب للناس. إحنا اليوم نادرا ما نشوف واحد اللي قال كنز مثلا، أو المعادن اللي يستخرجون الذهب والفضة والنفط وأمثاله، أو دار الحرب. اليوم الحرب مسلمين مع إحنا عندنا حرب مسلمين مع مسلمين، ما عندنا حرب مسلمين مع كافرين مع الأسف. أما إذا اشترى ذمي أرض من مسلم بعد، هاي تكون في يعني إذا كانت دولة مسلمة وحاكم مسلم عادل، حاكم شرعي عادل، هو اللي يمضي هذه الأحكام. أما بعد عندنا الخامس، هو هذا الأعم الأغلب، ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات. هذا إن هو كل هذا الأمور اللي يزود من المؤونة من هاي أرباح السنة، إيش قد يزود؟ دينار، هذا دينار عليه خمس، ماكو ماكو. يعني مثلا لو ربح تاجر في التجارة من التجارة خلال سنة مثلا، فليقول مليون دينار أرباح صافية، شو يسوي؟ يقول أخرج منه كل ما صرف على نفسه وعياله. إيش قد طلع مصاريفك في السنة؟ الأكل، الشرب، الطبيب، الملابس، الضيوف، الزيارات، السياحة، معروف إيش، هاي كلهن ذني نطلعهن. شو يبقى لنا؟ يبقى لنا مقدار معين، خلينا نقول مثلا 100,000، هاي 100,000 عليها الخمس. هذه يعني طبعا اللي يسموها الخرجنا، هاي المؤونة. طبعا المؤونة اللائقة بحاله وبحسب شأنه، يعني أنا مثلا بحسب شأني، أنا مثلا أصرف بالشهر مثلا بحب الشهر مليون، حسب عمري، عائلتي، مكاني الاجتماعي، عملي، أنا أحتاج هذا مليون كلش كافي عليه. وأكو واحد لا، بحسب شأنه، خلي يقول مثلا شيخ عشيرة مثلا أو كبير عمامة، يحتاج يطلع باستمرار، ناس يجونه باستمرار إلى آخره، يحتاج أكثر من مليون ما تكفي، ربما 3-4 ملايين لو يكفن لو ما يكفن. فنقدر ما نحسب هذا قبل الشيخ العشيرة مثل هذا الشخص العادي اللي ما عنده متطلبات واحتياجات. لذلك يقولون بحسب شأنه، بحسب شأنه، الشأنية هنا معتبرة. زين، السادس قال إذا من الأمور يعني الواجب إخراج الخمس منها، السادس قال إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم، أرضا من مسلم وجب فيها خمس، يعني نقدر نسميها شلون الضريبة دولة تأخذها. بس إحنا دولنا حاليا تأخذ من الذمي ولا الذمي، الضريبة على الكل، يأخذ وجب فيها الخمس، سواء كانت مما وجب فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة يعني بالقوة، باعتبار شنو المسلمين أخذوا أرض مثلا سابقا بالقوة بالمعارك يعني من الكافرين بقوة السلاح، وجب إعطاء الخمس، ثم تكون الأربعة أخماس الباقية للمسلمين كالأرض المفتوحة عنوة، أو لا، أو ليس فيها، أو ليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها. هم هذول أسلموا لأن المأخوذة عنوة اللي فتحت عنوة هاي عليها خمس. طبعا سابقا ما كانوا دافعين هم الخمس، لأن باعتبار الأموال كلها تروح للحكام الظلمة والسلاطين، فما تندفع الخمس. طبعا هاي واحدة من أفضال أهل البيت على شيعتهم، يقول أحللنا لهم حتى يطيب مأكلهم وملبسهم وولاداتهم، كلها الطيب في بسبب أنه أئمة أهل البيت سلام الله عليهم جميعا قد أحلوا لشيعتهم هذه الأموال. يعني إذا ما يحلوا، معناته أنه هذا البيت اللي اشتراه هو عليه خمس مطلوب، هاي مثلا الجارية اللي اشتراها ووطاها وخلف منها هي ثمنها أو هي عليها خمس، فمشكلة. لكن أهل البيت سلام الله عليهم أحلوا لشيعتهم هذه الأمور جميعا. زين، السابع والأخير قال الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز وجب فيه الخمس. يعني أنا عندي أموال حلال هسه انخبطت وياها مكاسب محرمة، غش إلى آخره، غصب من ربا، انخلطت، أنا أدري بس شقد تاهت عليه، إذا أعرف وبعد واجب عليه أخرج إيش قد هذا المحرم 10% 20% 30% أطلع. أما إذا ما أعرف أقول في سبيل حتى نصفي ونحلل هذه الأموال يقول خرج خمس هذه الأموال المخلوط بالحرام حتى يكون حلال. فروع الأول الخمس يجب في الكنز سواء كان الواجد له حرا أو عبدا. يقول ما العلاقة هذا؟ إحنا كلامنا على الكنز ما العلاقة بالواجد أو عبدا صغيرا أو كبيرا وكذا المعادن والخمس. الثاني من الفروع قال لا يعتبر الحول في شيء من الخمس. يعني يقول أنا من ألقاه مو أنتظر يظل عندي سنة يا الله أخرج الخمس مات. يقول لا في مجرد أن حسته واجب عليه يخرجه. ولكن يؤخر بس وحدة. ولكن يؤخر ما يجب أو يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب. يعني من باب الإرفاق يقولون علمائنا من باب الاحتياط لصالح الكاسب لأن احتمال جزء يخسر فحتى يجبر الخسارة بالربح اللي ربحه سابقا. هذا من جانب الشخص. الثالث من الفروع قال إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز. يعني البيت مالتي وأجرته إلى شخص هذا الشخص أنا ما أدري هذا الشخص جاي يعدل معرفة شفر يريد يزرع له الشجرة معرفة وإذا لقى الكنز أنا أقول هذا إبداري إليه المستأجر يقول لا هذا أنا اللي وجدته إليه. فإن اختلف في ملكه فالقول قول المؤجر مع يمينه. يعني شلون؟ يعني إذا صار قالوا هذا الكنز المن منو مالكه أبو البيت لو المستأجر يقولون هذا للمستأجر باعتباره شنو المؤجر يعني صاحب الملك باعتبار هو الأقدم إيده أقدم أصالة إيده على هذا البيت أقدم من أصالة المستأجر فيكون هو اللي تقدم قوله مع يمينه. زين وين اختلف في قدره شقد هذا الصندوق شقد به 1000 دينار لو 2000 دينار كل من يقول شقد يقول فالقول قول المستأجر باعتباره هو حاليا اللي يعني مستثمر أو من مستفيد من فوائد هذا البيت. الرابع الخمس يجب بعد المؤونة. يعني شنو بعد المؤونة؟ يعني بعد مؤونة الإخراج تنقية نقل إلى آخره كلها بعد المؤونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن من حفر وسبك وغيره. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاكم الله خير بارك الله فيكم.